الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام في أنه ما هو المراد من التابعية عندما نبيع المعلوم مع المجهول بحيث يصبح أحدهما تابعا للآخر. ما هو معنى التابعية؟ هل هو بمعنى الشرطية كما ذكر ذلك العلامة الحلي رحمه الله ويصحح بيع المجهول بضميمة المعلوم فيما لو كان على نحو الشرطية يصحح البيع على هذا المبنى، أو المراد من التابعية التابعية العرفية كما ذكر ذلك بعض الفقهاء، أو لعل المراد من التابعية حسب قصد المتبايعين عليكم السلام، حسب قصد المتبايعين. لا يوجد تابعية على نحو الشرط المتفق عليه بين البائع والمشتري، ولا العرف يحكم بالتابعية بين المجهول والمعلوم، ولكن قصد المتعاقدين ينص على هذه التابعية. وصلنا لهنا في درس البارع وأخذنا بعضه، الآن نقرأ من البداية، نطبق عبارته من البداية حتى يصير مترابط ما بقي مع ما مضى. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ويحتمل أن يكون مراد الفقهاء من عنوان التابعية التي تحقق صحة بيع المجهول بضميمة المعلوم على نحو التابعية، بس مو التابعية بمعنى الشرط ولا بمعنى التابعية العرفية. ويحتمل أن يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره، وإن لم يكن تابعا عرفيا. شرط ماكو، تابع عرفي ماكو، بس المقصود ما هو المقصود؟ المقصود غير هذا، يعني المقصود غير المعلوم، المقصود ذلك المجهول، بس أنا شريدا أريد أبيع وأشتري، وبيع المجهول منفردا لا يصح، وشراء المجهول منفردا لا يصح. فهناك تابعية قصدية من البائع من المشتري من أجل تصحيح البيع بواسطة تلك الضميمة، يعني الضميمة ماذا أصبحت؟ جسرا نعبر عليه لنصل إلى الهدف، وهو المبيع الحقيقي المطلوب والمرغوب في اقتنائه. قال: كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب. وهذا أيضا قد يكون كذلك إما بحسب النوع، يعني نوع بيع الآجام مع السمك أو السمك مع الآجام ضميمة أحدهما للآخر، هذا أمر متبع عند نوع الإنسان، وقد يكون كذلك بحسب الشخص، مو كل واحد إذا أراد أن يشتري يشتري بهذه الطريقة، ولا كل واحد إذا أراد أن يبيع يبيع بهذه الطريقة، وإنما بعض الأشخاص قد يبيعون ويشترون بهذه الطريقة. كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة لكن لم يتهيأ له شراء السمك القليل، فماذا اشترى؟ إلا في ضمن قصب الأجمة، فاشترى قصب الأجمة المعلوم، القصب معلوم، بس هو ماذا يريد؟ يريد السمك القليل. قال والأول، من الأول؟ يعني القصد النوعي مو الشخصي، النوعي. والأول هو الظاهر من مواضع من المختلف للعلام الحلي رحمه الله، منها في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، حيث حمل رواية سماع المتقدمة على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا، والذي في الضرع المجهول ماذا يكون؟ تابعا. قال ماكو مانع، هذا الحليب موجود في الضرع، الحليب مجهول، ما أقدر أشتري الحليب في الضرع، عليكم السلام، الشريعة ما تقبل بيع غرري، بيع مجهول. قال لي احلب من عنده مقدار، يا بحلبت من عنده مقدار لتر. قال لي بيع هذا اللتر المعلوم مع حليب الضرع المجهول، وهذا عند نوع الإنسان متفق عليه ومعمول بيعه، وموثق السماعة تدل على صحة هكذا بيع. بس العلامة الحلي رحمه الله خلفت ملحوظة، شنو الملحوظة؟ قال لو فرضنا حليب الضرع عرفا 20 لتر، ايش قد سعره 20 لتر؟ 20 درهم. انت ايش قد حلبت؟ لتر واحد. بيش راح تبيعه؟ ابيعه كله، المحلوب مع الموجود في الضرع، ابيع المعلوم مع المجهول، المجهول بضميمة المعلوم، بيش تبيعه؟ قلت ابيعه ب20 درهم، 17 درهم، 18 درهم، 15 درهم، المجموع. قال ما يصير، ما يصير. لماذا؟ قال اريد الثمن قريب من المعلوم، لان اكو احتمال الضرع ما بقى به حليب، فانت تطخ 15 وبعدين تاخذ لتر ونص، قيمة درهم ونص، ما نقبل. فأريدك تحلب مقدار وتدفع ثمن مقابل المعلوم المحلوب ومقابل ما في الضرع، تدفع ثمن يقارب الثمن، إلمن يقارب؟ يقارب المعلوم. فإذا تبين أن المجهول لا حليب فيه، أنت ما مغبون هواية، يعني احلب لك لترين، اشتري ب5 دراهم المحلوب ويا من؟ ويا ما في الضرع. قال هالشكل اقبل، هالشكل اقبل. من اللي حكم بهذه القيود وهذه الامور؟ مسألة القصد النوعي، القصد النوعي اللي قاعد نتكلم عنه الان. مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة والمعتمد، قول العلامة رحمه الله، والمعتمد أن نقول إن كان الحمل تابعا صح البيع، كما لو باعه الأم وحمل الأم، أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل المجهول علمًا إلى المعلوم، فهذا لا بأس به. وإلا كان ماذا؟ وإلا كان باطلا. يعني إذا ما أكو عنوان التبعية فالبيع شبيه، فالبيع باطل، لازم أكو عنوان التبعية. وش يقصد من عنوان التبعية؟ التبعية النوعية، التبعية النوعية. فإننا نرى بأن الإنسان عندما يبيع دجاج لا يفهم نوع، بأنه البيضة التي في بطن الدجاج للبائع وليس للمشتري، بحيث البائع ورا يوم يدق الباب على المشتري يقول له أكيد بيضة عندك تطين البيضة، وإنما البيضة تبعا للدجاج. وأما الاحتمال الثاني، شنو الاحتمال الثاني؟ المراد من التبعية حسب قصد المتبايعين يا تبعية شخصية. النوعية خلصنا من عندها، شخصية التبعية الشخصية، يعني أنا وياك عندنا قصد، أما باقي المتبايعين من جنس الإنسان لا يلتفتون إلى هكذا قصد، ولا يلتفتون إلى هكذا تبعية، ولا يتعبدون بهكذا تبعية، أنا وياك قاعد نتعبد فيها. وأما الاحتمال الثاني يعني التبعية بين المتبايعين هي شخصية وليست نوعية، أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين، وهو وضحها. فلم نجد عليه شاهدا، رجعنا للبداية. وين رجعنا؟ يقول رجع للبداية، للبداية. مشكلتنا وين؟ خلنا نستذكر وين مشكلتنا. متى يجوز بيع المجهول إذا ضم إليه معلوم؟ متى؟ إذا صدق عنوان التبع على ماذا؟ على المجهول. تبع هذا المجهول تبع لمن؟ للمعلوم. تبع شنو يعني تبع؟ قيل بمعنى الشرط، وقيل بمعنى التابع العرفي، وقيل بمعنى التابع حسب اتفاق وحسب قصد وحسب غرض منه البائع والمشتري، حسب غرض البائع والمشتري، صح لو لا؟ جيد. الثالث وهو أن المراد من التبعية غرض البائع وغرض المشتري، تارة يكون نوعيا وتارة ماذا يكون؟ شخصيا. احنا نريد نفسر عنوان التبع الوارد في كلمات الفقهاء. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ماذا يريد أن يقول هنا؟ يريد أن يقول إذا فسرنا بالشار أكو شواهد، إذا فسرنا بالتبعية العرفية أكو شواهد، إذا فسرنا بالتبعية حسب اتفاق المتبايعين وغرض المتبايعين على نحو التبعية النوعية أكو شواهد. أما أن يفسر عنوان التبعية على نحو التبعية الشخصية فلا شواهد أن الفقهاء يقصدون هذا المعنى، لا شواهد ولا أدلة ولا قرائن تدل على أنه المتبايعين عليكم السلام يقصدون هذا المعنى. نين يقصدون هذا المعنى من عنوان التبعية. قال وأما الاحتمال الثاني أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين فلم نجد عليه شاهدا إلا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول، إلا أن يقال أن الشخص إذا لم يقصد تعلق غرضه بما تعلق بالمجهول، فلا بد أن يكون قاصدا عندما يصدر بيع وشراء، حتى لو كان القصد ليس نوعيا وإنما القصد ماذا؟ شخصي، وانتفاؤه على تقدير تعلقه بمن؟ بالمعلوم. يعني وانتفاء ايش؟ انتفاء جهاله فيما لو كان غرضه متعلق بالمعلوم. ويمكن تنزيل اطلاق عبارات المختلف عليه كما لا يخفى، يعني اكو خير رفيق بواسطة نقدر نعتمد على بعض اطلاقات العلامة الحلي رحمه الله في المختلف فنفسر عنوان التبعية بمن نفسره؟ ما قصده شخص البائع والمشتري، ما قصده شخص البائع والمشتري، وإن لم يكن هذا في النوع مقصودا في الغرض. النوع يقول ما عندنا مال، احنا نعم نشتري المعلوم مع ضميمة مجهول. وفي صوف الخراف وفي حمل الشياه إنه غرض. بس أكو أشياء النوع ما له غرض فيها، منو إلى غرض فيها؟ منو إلى غرض فيها؟ فرد من الأفراد، فرد من الأفراد يقول هذا المجهول إلي غرض فيه، أنا إلي غرض فيه. أنت بالنسبة إليك يا زيد يا عمر يا بكر يا خالد هذا ما تعتبره غرض، لأن الأمر تافه بالنسبة إلكم، بس بالنسبة لي، بالنسبة لي ليس تافه. واضح؟ فش يصير عندنا؟ يصير عندنا غرض شخصي. هل إطلاقات العلامة رحمه الله تشمل هذا النوع من عنوان التبعية؟ قال قد تشمل ذلك. ثم قال وربما احتمل بعض، وهو الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، وربما احتمل بعض بل استظهر. احتمل يعني شنو؟ يعني تقليد، هذا احتمال، حتى لو كان على نحو الشك 50% 60%. بعدين لا، بل استظهر، قال لا هذا هو الظاهر، 80% هو هذا المقصود. ارتقى ارتقى من الاحتمال البسيط المن الى الاستظهار الحجة. وربما احتمل الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله بل استظهر ان مرادهم بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا، كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم بمعنى الاقدام منهما ولو لتصحيح البيع. هاي ماكو ولو لتصحيح البيع، خليها بين قوسين، هاي هي محل الشاهد على ان المبيع القابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو وان سمي ضميما لكنه المقصود في تصحيح البيع. قال ولا ينافي كون المقصود بالنسبة الى الغرض ما فيه الغرر الى اخره. الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله جاب لنا حل رابع، قالت وين مشكلتكم؟ قلنا له مشكلتنا ان بيع المعلوم بضميمة المجهول او المجهول بضميمة المعلوم سموه مشكلة. شلون يصح انا ابيع معلوم ومجهول؟ شلون يصح؟ عبد الصحح قالوا لابد ان يكون المجهول تابعا للمعلوم. شنو يعني تابع؟ قالوا لو تابع على نحو الشرط، لو على نحو التبعية العرفية، لو على نحو التبعية حسب اتفاق المتعاقدين، اما ان ينظر المتعاقدان الى النوع واما ان ينظر المتعاقدان الى من؟ الى الشخص. قال انا ارى او احتمل، في البداية احتمل ان مراد الفقهاء او استظهر ان مراد الفقهاء انه بيع المجهول باطل، بيع المجهول باطل لانه بيع غرري. ومن اراد تصحيح بيع المجهول لابد ان يبيع معه معلوما حتى لو كان غرض هذا المعلوم ما يريده، بس يشتري، لان الغرض الاساسي شنو الغرض الاساسي؟ المجهول. انا اريد السمك ولكن السمك في الاجام مجهول، لا يمكن لي ان اشتري سمكا في الماء، ما معلوم العدد ان بيعه بالعدد ولا معلوم الوزن ان بيعه بالوزن، لا يوجد اي طريقة تصحح لي بيع السمك منفردا في الماء. واما القصب ما اريده، ما لغرض بي، ما لحاجة بي، ولكنني سأشتري القصب بضميمة السمك لتصحيح البيع فقط. أنا بس أريد أصحح البيع، لأن غرضي بمن؟ بالسمك. القصب احتمال آخذه وأذبه، ما أريد، بس هو ملكي، يدخل في ملكي بالبيع والشراء. يقول صاحب الجوار رحمه الله لا مانع أن يكون المقصود من التبعية هذا المعنى، مو إلا شرط، مو إلا تبعية عرفية، مو إلا تبعية في دائرة القصب. لابد أن يكون هناك معلوم قد بيعه، هذا المعلوم الذي بيعه يصحح المجهول بالضميمة، ما في مشكلة. وربما احتمل أو ربما احتمل بعض بل استظهر أن مراد الفقهاء بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعا، هاي عنوان التبعية، ما هو المقصود؟ كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم، يعني المعلوم هو المقصود بالبيع. بمعنى شنو يعني المعلوم مقصود بالبيع؟ شنو بمعنى؟ بمعنى الإقدام منهما من البائع والمشتري ولو لتصحيح البيع. ترى أنا بعت لك القصب على مود أصحح لك بيع السمك، وذاك قال لي أنا اشتريت منك القصب على مود أصحح شراء السمك، وإلا لا أنا أريد القصب أبيعه ولا أنا أريد القصب أشتريه. قال ولو لتصحيح البيع، على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم، من المعلوم القصب حتى يصح البيع، الذي هو وإن سمي ضميما في واقع الحال هو الضميم راح يصير عليكم السلام، لأن القصد الأساسي للسمك وليس للقصب، لكنه المقصود في تصحيح البيع، لولا القصب لما صح بيع السمك في الماء. قال صاحب الجواهر رحمه الله ولا ينافي كون المقصود بالنسبة إلى الغرر، بالنسبة إلى الغرر ما فيه، أو بالنسبة إلى الغرر ما فيه الغرر، لأن المقصود الأساسي السمك والسمك فيه غرر، نظير يريد ينظر، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك، افتح قوس، في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض، سد القوس، بإيقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه، وجعل ذلك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع، فلا يخدح حصوله وعدم حصوله كما أومي إليه في ضميمة الآبق وضميمة الثمر على الشجر وضميمة ما في الضروع وما في الآجام، انتهى. يقول عرفا ترى هذا البيع موجود، عرفا هذا البيع موجود، يعني شلون؟ أريد أبيع لك بشيء غير منضبط، ونحن قلنا فيما سبق الأمور التي تباع لا بد أن تكون منضبطة بالكيل والوزن والعدد وغير ذلك من الأمور التي توجب الانضباط. أريد أبيع لك شيء غير منضبط، الشريعة ما تسمح، العرف قد لا يستقبل هكذا بيع، فشو خلي وياه؟ فأضع معه ضميمة معلومة، فيكون البيع ظاهرا على الضميمة المعلومة وباطنا على غير المنضبط. يقول شنو المانع من صحة البيع؟ يقول عندنا شوال إذا تتذكرون مسألة بيع العبد الآبق، قلنا لا يصح بيع العبد الآبق منفردا، أما لو بعنا العبد الآبق بضميمة عبد غير آبق صححنا البيع، لو ما صححنا البيع صححنا البيع. يقول هاي نفس الحالة ما تختلف عنها بعد، انتو ليش الأمور تعقدوها وتدخل في ضمن من؟ في ضمن مباحث جانبية لا أصلها ولا قيمة لها. لذلك قال رحمه الله ولا ينافي كون المقصود بالنسبة إلى الغرر ما فيه الغرر، يعني المقصود هو السمك الغرري وليس القصب المعلوم، نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك. ليش قال في المخاصمة؟ لأن هاي دائما تجينا في باب الصلح، تعرف باب الصلح شلون؟ شراكة بين اثنين مثلا، في حنطة، في شعير، في الحسابات تضيع، فما يعرف زيد ايش قد إله وعمر ايش قد إله. هنا ماذا قال الفقهاء؟ يجب الصغي، يعني أنا منطي مبلغ من المال وأنت منطي مبلغ من المال ونعمل بالتجارة والأرباح بيننا حسب النسبة، صار ربيع صار خسارة، رأس مالي صعد رأس مالك تزيد، أنت تعبت أكثر مني أنا تعبت أقل منك، ما عندنا حساب. خلصت السنة عندنا رأس المال وعندنا الأرباح، شلون تقسم الأرباح؟ رأس المال متفاوت خلال السنة صعد ونزل، والجهد الذي صدر مني ومنك متفاوت، شلون يطلعون الربح كيف يقسم ما بين الشريكين؟ قالوا لازم تصير مصالحة. بعض الأحيان المصالحة في هذه الأشياء متعذرة، فشي يسوون؟ يلحقون بالمصالحة شيء، يعني إلك نصف الربح ودابتي مثلا، وهذا يقول لي إلك مثلا ربع الربح مثلا ومنزلي، على مود شيء يرفع شيء، يقول هذا متبع ومعمول به ما بي ضرر. نفس الحالة اللي احنا بيها الآن، احنا الآن المصالحة بدون أن أنطي شيء، بدون ما يعطيني شيء، من الغبي من اقتنع به؟ أنت تعطيني ربع الربح وتأخذ ثلاثة أرباع الربح، من اقبل به؟ لأن الربح بجهالة تامة، فريد نقضي على هاي الجهالة التامة، شو نجيب؟ دابة، منزل، مكتبة، يصير الصلح أوضح. عليكم السلام. وهذا معمول به ولا بأس به. نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك، كيف يتخلصون؟ بإيقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه، وجعل ذلك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع. أما هذا ما معلوم المجهول يخلوه تابع، فلا يخدع حصوله وعدم حصوله كما أومي إليه في ضميمة الآبر، ما يخدع. وضميمة الثمرة على الشجر ما يخدع، وضميمة ما في الضروع وما في الآجام من أسماك انتهى. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول أرد جاوب صاحب الجواهر، قال ولا يخفى أنه لم توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل. قال هذا الحمل منين جبته؟ عبائر الفقهاء أمامنا، عبائر العلامة، عبائر الشهيد عليهما الرحمة والرضوان وغيرهم أمامنا، قريناهن ووضحناهن قلبناهن، لم نجد عبارة من عبائر الفقهاء تقبل هذا الحمل الذي قلته الآن. بعدين يستدرك، قال إلا أن يريد من التابع، ماذا يريد؟ جعل المجهول شرطا والمعلوم مشروطا. لمن رجعنا؟ لمن رجعنا؟ للأول، هو أن التابع بمعنى الشرط والمقصود بمعنى الجزء، رجعنا للأول. فيريد ما تقدم عن القواعد والتذكرة، ولا أظن إرادة ذلك من كلامه. يقول لا يحتمل أن صاحب الجواهر رحمه الله عندما ذكر هذا القول الرابع ماذا أراد؟ أراد معنى الشر، لأنه هو قاعد يدعي عند حل جديد، ولو كان يقصد الشرطية لما كان حله جديدا، لكان حله نفس الحل الأول. والدليل على أنه لا يريد الشرطية من هذا الكلام بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة في الموارد المتفرقة، يتكلم عن الضميمة ما يتكلم عن الشرط. إذن هو يريد أن يأتي بتفسير الرابع، ولكن تفسيره ليس صحيح. ثم قال رحمه الله والأوفق بالقواعد أن يقال، أما الشرط والجزء، رجعنا إلى من رجعنا؟ راح يناقش البني على السريع راح يناقش الأول والثاني والثالث على السريع. قال والأوفق بالقواعد أن يقال أما الشرط والجزء فلا فرق بينهما من حيث لزوم الغرر بالجهالة. يقول مثلا إذا بعتك القصب بشرط أن يكون معه السمك في الآجام عليكم السلام، أو بعتك القصب والسمك في الآجام يعني على نحو الجزئية، يقول سواء كان السمك شرطا أو جزءا الجهالة موجودة لو ما موجودة، غرر أكل وماكو غرر، أكو جهالة وأكو غرر، إذا لا شرط يفيد في تصحيح البيع ولا الجزء يفيد في عدم تصحيحه، لأن هو بالأصل أكو غرر وأكو جهالة. وأما قصد المتبايعين بحسب الشخص فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا وعدما، يعني شنو أكو؟ يبقى الغرر سواء باع أو اشترى على نحو القصد الشخصي في مسألة أن هذا تابع لذاك في تفسير معنى التبعية، تبعية السمك للقصب أو تبعية الحليب بالضرع للحليب الخارجي، قال لا فرق. وأما قصد المتبايعين بحسب الشخص فالظاهر أنه غير مؤثر في الغرر وجودا وعدما، لأن الظاهر من حديث الغرر من كلماتهم عدم مدخلية قصد المتبايعين في الموارد الشخصية، وهذا وضحناه سابقا إذا تتذكرون إيش قلنا سابقا إيش قلنا، قلنا مو المراد من الغرر الغرر الشخصي، وإنما المراد من الغرر الجهال العام، بل وكذلك قصدهما بحسب النوع أيضا ما ينفي الغرر نفس الحالة على الوجه الذي ذكره العلامة رحمه الله في المختلف، من كون قيمة المعلوم تقارب الثمن المدفوع له وللمجهول، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، قال على أنه الحليب المسحوب بيعوه ويا حليب الضرع بس بثمن يقارب المسحوب، قال هذا أيضا ما يخرجنا عن الغرر. إحنا دليلنا مسألة نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر ترى دليل قوي، ما نقدر إحنا نصحح بيع فيها غرر بحجة ماذا؟ بحجة شار، بحجة قصد المتعاقدين، قصد المتعاقدين لا يقدم ولا يأخر، يعني إذا قصد المتعاقدين عدم تحقق الربا يصير البيع صحيح، إذا قصدوا بيع الميتة على صورة صحيحة حسب ادعاهم، بيع الخمر على صورة صحيحة حسب ادعاهم، يقول أبيعك هذا الخمر باكر يصير خال، ما يصححون العلماء هذا المعنى. وقصد المتعاقدين لا ينفي الغرر ولا ينفي الحرمة الثابتة كالحرمة الربوية أو بيع الخمر أو الخنزير. وأما التابع العرفي طبعا هو إيش قال؟ والأوفق بالقواعد أن يقال أما الشرط رد عليما عن النظرية الأولى، وأما قصد المتبايعين رد عليما عن الثالثة، قدم مؤخر ترى عن الثالثة، وأما التابع العرفي رد عليما عن الثانية، قدر واضح. وأما التابع العرفي فالمجهول منه وإن خرج عن الغرر عرفا، فإن العرف ماذا يرى؟ أن البيضة مع الدجاجة والحمل مع الشاة والحليب مع البقرة، هكذا يرى العرف. وإذا اشتريت عبد مملوك ملابسه ويا من ملابسه ويا اللي لابسه ويا، قال وإن خرج عن الغرر العرفي، لأن العرف العرف شو يقول؟ يقول ماكو جهالة، جهالة ماكو، لأن العرف ماذا يعتبر؟ يعتبر البيضة جزء منين؟ من الدجاجة، والحليب جزء من البقرة، والحمل جزء من الشاة، وملابس العبد المملوك جزء من عتقه، ما يعطيك يا عريان عرفا لما يبيع العبد مع ملابسه، إلا أن المجهول منه جزءا داخل ظاهرا المجموع. قال ما يخالف العرف يرى ماذا؟ يرى عدم الجهالة. بس ترى عندنا إجماع يقول من باع دجاجة، لاحظ الإجماع، من باع دجاجة لازم نعرف حكم البيضة شنو، ومن باع شاة حامل يكون نعرف حكم الحمل ما هو. وهذا ذكره أيضا حتى في باب، حتى في باب بيع الأشجار والنخيل. إذا تبيع شجرة وتبيع نخلة ثمرة العام إلمن، ثمرة هاي السنة إلمن، يقول لك للبائع إلا أن يشترط المشتري أنها له. يقول فالعرف شيء والشرع نبهنا على شيء آخر. العرف يقول لك بيع الدجاجة يا بطنها بيضة، قال وإذا هي للمشتري بعد مدام ما بيضت للمشتري. الشرع يقول لا، الشرع شو يقول؟ يقول لا، أنا أعتبر البيضة نماء منفصل، أعتبر البيضة نماء منفصل، فهي للبائع أو يشترط المشتري. التمر نماء منفصل، الحمل نماء منفصل. فالشريعة تنبهنا على أمور ما نبهتنا عليها العرف، ما نبهنا عليها العرف. قال إلا أن المجهول منه جزءا داخل ظاهرا في معقد الإجماع على اشتراط العلم بالمبيع المتوقف على العلم بالمجموع. نعم، لو كان الشرط تابعا عرفيا خرج عن بيع الغرر وعن معقد الإجماع على اشتراط كون المبيع معلوما فيقتصر عليه. يقول إلا اللهم يكون الشرط تابع عرفي، يعني شرط ضمني، بحيث الشريعة شو تقول؟ تقول هل اشترطتم أن التمر للمشتري؟ شو نجاوب؟ نعم اشترطنا. أين اشترطتم؟ ما سمعت واحد اشترط. يقول شرط ضمني. من الذي قال هناك شرط ضمني؟ العرف. يعني إذا أردنا أن نتغلب عن الإجماع، العرف ما عنده قدرة يتغلب عن الإجماع إلا أن يؤسس. ماذا يؤسس؟ شو يؤسس؟ شرط ضمني. لأن الإجماع لما توصل للشرط يتوقف، المؤمنون عند شروطهم. بس إذا ماكو شرط يقول لك عرفياتك مو صحيحة، أنا راح أصحح لك العرفيات. فإذا اتفق العرف مع الشرط الضمني انحلت المشكلة، وهذا هو المطلوب إثباته. هذا كله في التابع من حيث جعل المتبايعين، يعني المتبايع هو الذي لاحظ ماذا لاحظ وقصد التبعية، قصد تبعية الحليب المن، الحليب في الضرع إلى الشاة أو الحمل إلى الشاة، أو قصد إن السمك ماذا تابع للقصاب. إذا قصد ذلك ترد عندنا هذه الإشكالات. ولكن بقي شيء هذا مهم، وأما التابع للمبيع الذي يندرج في المبيع وإن لم ينضم إليه حين العقد ولم يخطر ببال المتبايعين. يقول أكو بعض الأشياء تتبع للمبيع، بعض الأشياء تتبع لمن؟ للمبيع، لا بشرط ولا بقصد من؟ ولا بقصد المتبايعين، بل قد لا يلتفت إليها لا البائع ولا المشتري، ما يلتفتون إليها أصلا، بس إحنا نحكم بالتبعية. مثل من؟ قالوا كمفتاح الدار. لما تروح تشتري بيت ما يجي بذهنك أنك اشتريت الأرض والجدران والسقوف والأبواب والشبابيك وبعد ومفاتيح الأبواب. هاي ماكو مفاتيح الأبواب؟ ايش بيها مفاتيح الأبواب؟ لا يلتفت إليها، لا بشرط يلتفت إليها ولا بمن ولا بغيره، لا يلتفت إليها. بس تدخل أو ما تدخل، إذا طبيت البيت وما ماكو مفاتيح تخابر تقول يا أبو وين المفاتيح؟ وين مفاتيح الغراب؟ وين مفتاح الباب الخارجية؟ وين مفتاح الباب الداخلية؟ صح ولا لا؟ من هذا القبيل. لذلك قال فالظاهر عدم الخلاف وعدم الإشكال في عدم اعتبار العلم به. يعني ما لحق البايع يقول لك ما أعطيك المفاتيح لأنك ما ذكرت المفاتيح في العقد وما يجنب ذهنك ما أعطيك المفاتيح روح بدل الإقبالة، إلا إذا استلزم غررا في نفس المبيع. إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع للساري من المجهول إلى المعلوم. يعني شلون؟ يعني لو أراد بيع الشاة الحامل بالوزن، أراد بيع الشاة الحامل بالوزن يقدر يبيعها لو ما يقدر؟ ما يقدر. ليش؟ وزننا الشاة الحامل طلعت 25 كيلو، 25 كيلو غرام، ايش قد وزنها؟ وزن الشاة بدون حمل ايش قد؟ ما معلوم. ايش قد الحمل؟ 5 6 7 4 ما معلوم. هذا المقصود. قال هنا ما يصير. فقال الا اذا استلزم غررا في نفس المبيع. إذ الكلام في مسألة الضميمة من حيث الغرر الحاصل في المجموع للساري من المجهول، يعني الحمل المن هذا الغرر سرى من الحمل المن إلى الأم، أرد أبيع الأم بالكيلوات ما قاعد أقدر لأن ما قاعد أعرف إيش قد الحمل حتى أوزنها وأعرف إيش قد كمية اللحم أو كمية الوزن موجودة عندها. جيد، عليكم السلام ورحمة الله. للساري من المجهول إلى المعلوم. مثال آخر يذكرون، مثلا أقول لك هذا البيت كم طن حديد البيت عليه؟ مثال عرفي، كم طن حديد في الأساس وفي السقف؟ إذا ذاب 10 طن البيت يسوى 10 ملايين مثلا، وإذا ذاب 7 إيش قد يسوى؟ 7 ملايين. أنا أقدر البيت بعدد الحديد الذي بني فيه البيت من حيث الأساس ومن حيث السقف. فإذا ما عرفنا إيش قد كمية الحديد نقدر نوزنها وما نقدر، ما عرفنا إيش قد كمية الحديد صار عندنا غرر صار عندنا جهالة، فما راح نقدر نتوصل إلى من؟ نتوصل إلى معلومية الحديد، فلا يمكن أن يتوصل إلى معلومية المبيع، فالبيع يصير فاسد. أيضا كل ثمن البيت مع أن البيت فيه طابوق فيه أحجار فيه شبابيك فيه أبواب، كل ثمن البيت تأثر بسبب من؟ جهالة بعضه، جهالة نسبة الحديد فيه. ثم قال فافهم نظرا إلى دقة المسألة. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.